إذاعة صوت الشعب تقدم حكاية وطن. تاريخ مدن وشخصيات رضعت بحضارة مجيدة،
نقوش وآثار تحكي عن ثقافة شعب عربي أصيل.
حكاية وطن
من ذاكرة التاريخ وأسفاره.
إعداد ومراجعة لغوية
سمية الوادعي.
حكاية وطن
حكاية يروي فصولها درامية لأجيال الغد المشرق.
عبد الله علي،
مشاركة التقديم للأطفال
أيمن عصام
وشيماء الرازحي.
حكاية وطن
مسامع عبر من الماضي
لحاضر الحكمة والإيمان.
المونتاج والإخراج الإذاعي
زكريا الهاتف.
بل سوف تستهدف مناطق صعدة مران وضواحيها.
صعد مجدداً؟
فهي لم تستعد عافيتها بعد حتى تعلن هدفاً عسكرياً.
لقد جن هذا العدو، فالحروب السابقة التي شنها على صعد لم تعلمه شيئاً. أشباح الأطفال الذين قتلهم من قبل ما زالت تلاحقه، فجاء اليوم لينتقم منهم.
لكم يتحمل أهل صعد من معاناة، ولكأنهم تميزوا بها وتميزت بهم.
أيجرؤ العدو على المجاهرة استهداف الأبرياء عمدا وتقصدا؟
سيسجل التاريخ أن أكثر من 800 ألف مواطن في صعدة تم تحديدهم كهدف عسكري.
وبكل تكبر وتجبر ينثرون أوراقا تطالبهم بإخلاء منازلهم. فالساعة السابعة ليلا ستأتي وستأكل كل شيء أمامها، تدمر البشر والحجر.
يريدون أن يستخدموا سياسة الأرض المحروقة.
وما هي تلك السياسة يا جدي؟
سياسة الأرض المحروقة هي قتل أكبر عدد من الناس وتدمير كل وسائل الحياة بشكل بشع، حتى تنهار معنويات الناس ويخضعون لشروط العدو كما استخدموها في الحرب السادسة.
الحرب السادسة التي كانت من أبشع الحروب التي مرت بها صعدة.
كانت من أبشع وأشرس الحروب يا ابنتي. أجل، استخدم فيها العدو كل الأسلحة المحرمة، والتي إذا لم تنفجر في حينها تحولت إلى ألغام تحت الأرض تنفجر فيما بعد بمجرد المساس بها أو المشي عليها. وإلى الآن ما زالت مخلفات تلك الألغام المزروعة تحت الأرض تفتك بالأطفال والنساء بين حين وآخر.
أتقصد يا جدي القنابل المسمى بالعنقودية التي يستخدمها العدو اليوم على صعدة؟
إنها نفسها الأسلحة. دخلت السعودية في تلك الحرب طرفا مباشرا، استخدمت الدبابات والجرافات والمدافع. لا ينسى أبناء صعدة مأساة تلك الحروب، بل حتى الطيور كانت تنوح على حال الأطفال المتناثرة أشلاؤهم في الطرقات، والأحجار تئن وتحاول أن تغطي تلك الأجساد الممزقة لئلا يراهم أحباؤهم. مارسوا عليهم أبشع المجازر، العملاء من جهة والقوات السعودية والطائرات الأمريكية من جهة أخرى. هدمت منازل على رؤوس ساكنيها، قطعت الأشجار، قتلت الحيوانات، وأبيدت مزارع وأحرقت، ولم يبق لهم مأوى سوى جروف الجبال وحفر الأرض.
كفى يا جدي كفى، لم أعد أتحمل ما تقول بمجرد تخيله، فكيف بمن عاشوا كل ذلك؟
آسف يا صغيراتي، ولكن هذه الحقائق الغائبة لابد وأن تعرفوها.
لا عليك يا جدي، أكمل، سنكون أكثر قوة، ولابد أن نعرف ما حدث لنعمل على كشف مجرمي الحرب، ولابد من ملاحقتهم.
ويل لهم، لكم أتمنى أن لي قوة عليهم، لما هنأ نوم لأحدهم.
وكذلك يا زهرة، رجالنا في صعدة، وإلا لماذا تلك الحرب؟ إلا لأن أبناء صعدة سرقوا النوم من عيون أعدائهم فأرهبوهم رغم الأسلحة القليلة التي معهم.
وكم استمرت الحرب السادسة وكيف انتهت؟
استمرت قرابة 6 أشهر. استطاع أبطالنا الدخول إلى عمق الأراضي السعودية رغم كثرة القوات السعودية، ليس للسيطرة عليها بل لإيصال رسالة قوية بأنهم قادرون عليهم وبأن قوتهم لا يستهان بها. فأسروا الكثير من الجنود وسيطروا على العديد من الأسلحة الأمريكية الصنع وجرافات كبيرة. كانت خسارة كبيرة لجرة السوء هذه، خسرت نحو 200 جندي من جنودها.
ما أروع هذا الحدث وهذا الانتصار،
ذلك أقل ما يستحقه هؤلاء الجبناء.
وما كان منهم إلا أن طلبوا من رجالنا الانسحاب من أراضيهم مقابل مبالغ باهظة وأن يسلموا ما اغتنموه من أسلحة، لكن هؤلاء الأسود رفضوا المساومة فانسحبوا بهدوء دون أن يردوا الأسلحة التي اغتنموها.
وها هو العدو اليوم يعلن من جديد صعدة موقعا عسكريا يستهدف فيها كل شيء، تبا له ولتكبره وظلمه.
ولكن يا جدي، أصبحت اليوم اليمن كلها مصدر قلق للعدو، تقصف وتدمر، فلماذا يعلن عن صعدة بالذات هدفا عسكريا؟ يجب إنهاؤها كلها بما فيها.
لأنها كما أخبرتكم المكان الذي ارتفع فيه صوت الحق عاليا ليسمع العالم أجمع بأن هناك أحرارا رفضوا سياسة السيطرة والاحتلال التي تسعى إليها أمريكا، ومنها صدح صوت الحق في اليمن كلها فأصبحت مركزا للمقاومة في كل العالم، وبالتالي أقلقت العدو وأقضت مضجعه، وما كان عليه إلا أن يسعى لإنهائه ليقطع إمداد المقاومين في كل المناطق اليمنية. زهرة، ما بالك شاردة؟ بما تفكرين؟
لا شيء يا جدي، فقد تذكرت حديث زميلتي في المدرسة التي جاءت مع أهلها من صعدة.
أتقصدين بتولى يا زهرة؟
أجل، رأيت الدموع في عينيها وهي تحكي لنا وقت خروجهم عند إعلان صعدة هدفا عسكريا.
آه يا جدي، لو تعلم كيف كانت، لقد أبكت الفصل كله وهو يستمع لحديثها.
لابد وأنها قصت عليكن معاناة خروجهم من منزلهم.
نعم، تصف خروجهم من المنزل في سيارة جمعت 3 أسر فيها بعد انتظار طويل لوسيلة تنقلهم من منزلهم، والوقت يمضي سريعا بعد ذلك الإعلان.
تحكي عن خوفهم وخوف الأطفال، والأمهات تحاول تهدئتهم، الطائرات تحلق والصواريخ تتساقط وصوت الانفجارات تهز المكان، ثم سقوط والدها جثة هامدة بسبب تضاير القذائف تركوه بجانب المنزل، وأسرعت السيارة لتنجي من تبقى في السيارة، ثم تبحث عن مكان آمن حتى تهدأ الطائرات قليلا لتعاود المسير.
وكانت تحاول ألا تصرخ، فصراخ الأطفال الموجودين معها يكفي، لسانها لا يتوقف عن ذكر الله وذكر الشهادتين، ولم يصدقوا أنهم ما زالوا على قيد الحياة إلا بخروجهم منها. ثم أجهجت بالبكاء عند تذكر أبيها وهو مرمي بجانب منزلهم المهدم وتركهم جثته هناك.
حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه واحدة من قصص معاناة أبناء صعدة، لهم الله فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
ألسنا يا جدي في القرن 21 الذي يمتلئ فيه العالم بآلاف المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان؟ فأين هي لما يحدث؟ لما تغمض عينيها لما يحدث في صعدة؟
هذه الحرب الأقذر في التاريخ يتم صرفها عن تلك المنظمات. دماء أبناء صعدة لا تجد طريقا إلى كل من يدعون أنهم يحمون الإنسان.
معاناتهم وأجسادهم النحيلة التي تهتكت بسبب الفقر وظروف الحياة الشاقة بسبب الحروف السابقة حتى تأتي طائرات الحقد والإجرام لإبادتها من على وجه الأرض.
أليست أمريكا هي من دعت إلى حقوق الإنسان؟ فيما تنتهكها في بلادنا؟
كثيرا ما تحدثت أمريكا عن حقوق الإنسان، وكانت هي الدولة الأخطر على مر التاريخ التي تنتهك حقوق الإنسان. اتخذتها ستارا لارتكاب أبشع ممارسات الانتهاكات في تاريخ البشرية.
ولا ولكن يا جدي ما حاجتها للدعوة إليها؟
لقد مني العالم بحربين عالميتين خلال أقل من نصف قرن، راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، ولعدم تكرار مثل هذه الحرب وحماية الجنس البشري بدأ ميثاق الأمم المتحدة عام 1946 الذي ينص على: نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
إني لأعجب من جرأتها وعلى الجرائم في بلادنا متناسية ما دعت إليه، أم أنها شعارات زائفة؟
وكل ذلك من أجل مصالحها هي فقط، من أجل مد جذورها في العالم كله.
تظهر مرة مدافعة عن حاكم فتقتل شعبا، وأخرى مدافعة عن شعب فتقتل حاكما، وأخرى يزعجها فوضى حارمة فتدخل بحجة تهدئة الأوضاع وإطعام الجياع كما فعلت في الصومال فقتلت ما لا يقل عن 1000 صومالي.
والمنظمات يا جدي، أليس من المفروض أن تكون محايدة ولا تتبع نظاما أو دولة، بل تسعى إلى ملاحقة المجرمين وفضحهم أيا كان انتماؤهم؟
لا نستغرب حتى من المنظمات الحقوقية، فالبعض منها يتبع نفس الجهات المشعلة للحروب، والبعض قد مورس عليها عمليات الضغط والتهديد لمنعها من كشف مجرمي الحرب.
إنها تمارس القتل والتدمير في كل العالم يا بلقيس، وليس فقط في بلادنا. أنا أخبرتنا يا جدي بأنها تنشر الإرهاب حول العالم؟
نعم، فلها غرف خاصة تديرها لتنشر الفوضى في العالم كله، ضاربة بقانون حقوق الإنسان عرض الحائط، حتى أن شعبها يعاني مرارة هذه الإدارة الصهيونية، فنرى الإجرام بكل صوره يمارس في حق الشعب الأمريكي.
جدي، أيضا لا توجد مساواة بينهم، فالفردو يتميز عندهم بلون بشرته، فللأبيض مكانة وحقوق ليست للأسود.
حقا ذلك يا جدي، ولكن الحكم على الناس ليس بألوان جلودهم إنما بأخلاقهم.
يفترض ذلك، لكن الولايات المتحدة قد تشكلت من عناصر العرق البريطاني الأبيض، وشنت هذه العناصر حملة إبادة شاملة ضد سكان القارة الأصليين من الهنود الحمر.
الهنود الحمر هم السكان الأصليون لأمريكا؟
جدي، وهل لهم ذنب على سواد بشرتهم؟
ذلك ما اعتبرته الولايات المتحدة، فقامت أساسا على إبادة السكان الأصليين لإفساح المجال للسكان الجدد من ناحية، وجلب أكبر عدد من الأفارقة وتحويلهم إلى عبيد لتعمير القارة الجديدة، وكانوا يشحنون كما تشحن الخراف في سفن، فيموت الكثير أثناء شحنه فترمى بجثثهم في البحر، ومن يصل إليهم يباع لينتهي مزارعا أو خادما في بيت.
الإمبراطورية الأمريكية التي ارتوت من دماء الهنود وعرق الأفارقة،
ولذلك كان طبيعي أن تنبت هذه التربة المخلوطة بالدم المسفوح والعرق المستباح مجتمعا مشوها يمتلك الرغبة نحو استخدام العنف وشراهة غير مسبوقة لسفك الدماء.
وهل يا جدي ما زال التهميش بحق السود قائما إلى الآن؟
لقد قامت ثورات من قبل قادها أشخاص من السود بين فترة وأخرى وداعين إلى المساواة، وكان مصيرهم القتل والتعذيب، ورغم ذلك استطاعوا تغيير النظرة الهامشية لهم، ولكنها لم تختف كليا، وما زال يمارس في حق السود الاضطهاد والعنف إلى الآن.
وما زال البيض يحتقرون السود ويذلونهم هناك.
يعانون من سوء الأحوال المعيشية، ونسبة الفقر أكثر بينهم عن نسبتها بين البيض، وللبيض الأولوية في التعليم وفي كل شيء، ويمارس رجال الشرطة عليهم القتل، فتحاول العائلات تجنيب أولادها الاحتكاك بالشرطة.
شعوب تلك الدول، فكم نحن سعداء لانتمائنا للإسلام الذي حفظ للإنسان حقه صغيرا كان أو كبيرا، رجلا أو امرأة، والذي لم يفرق بين أسود وأبيض إلا بإيمانه وعمله الصالح.
نعم سعداء متى ما التزمنا بها، فحقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم أو قرارا صادرا عن سلطة أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق جاءت من رب العالمين، فلا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل ولا الاعتداء عليها أو التنازل عنها.
نعم يا جدي، حتى يعيش الإنسان حياة طيبة كريمة ليستطيع أن يعبد الله ويعمر الأرض فينتشر الحق والخير والعدل والسلام.
لو تعرف الشعوب الغربية أن علاجها في الإسلام لما ترددت أبدا في اعتناقه،
لأن البشر مهما بلغ بهم الكمال فلن يستطيعوا أن يضعوا منهجا كاملا صالحا لكل زمان ومكان.
ما أعظم ما جاء به الإسلام، فكلما التزم المسلمون بمنهجه كانت حياتهم أفضل، يعمها الخير والتعاون بدلا من الشر والأنانية،
والإخاء والسلام والحرية بدلا من العداوة والصراع.
عندها فقط سيتنفس الإنسان معاني الحرية والمساواة والعزة والكرامة، بدل أن يختنق تحت ضغوط العبودية والتفرقة والقهر والهوان.
جدي، أليس الإسلام قد حفظ للإنسان حياته؟ ومتى ما اعتدي عليها حق عليه أن يدافع عن نفسه، إذن فدفاعنا عن أرضنا وحياتنا حق أوجبه الإسلام لنا.
بالتأكيد، فحق الحياة من حقوق الإنسان المشروعة، فلا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر أو على حياته،
وللشعب المعتدي أن يرد العدوان ويسترد حريته بكل الوسائل. فهؤلاء الأعداء بدأونا بالاعتداء، حق علينا الرد بما أمرنا الله.
أجل أجل، كما قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
صدق الله العظيم. إذن هذا أمر من الله تعالى في رد الاعتداء، ونحن بإذن الله منتصرون كما وعد الله في الآية.
وكان على المجتمع الدولي أن يقف بجانب شعب يجاهد من أجل حريته، ولكننا وللأسف نرى هذا المجتمع قد اجتمع مع العدو ضدنا وأعلن تحالفه لتضيع العدالة بينهم، وتبحث لها عمن يقيمها.
ولكن يا جدي، إن كانت العدالة قد غابت عند أولئك المجرمين وأغمضت المنظمات عينيها عنها، فإن هناك حاكما عادلا لا يضيع عنده شيء وسينتقم منهم أجمعين، وهو قادر عليهم.
لن تضيع العدالة من وجه الأرض أبدا، قد جعل الله لها من يحفظها في كل زمان ومكان، وها هم أبناء هذا البلد الغالي من أرجع فينا الروح والأمل بعودة العدل والسلام في بلدنا بما يحققوه من ضربات موجعة للعدو، بذلين أرواحهم حتى نعيش بأمن وعدل وسلام.
سلام الله على روح الشهيد التي نشعر بأنها معنا ترافقنا أينما كنا، لأنهم أحياء عند الله.
وسلام على المجاهدين، أقبل تراب أقدامهم تعظيما لهم.
جدي، سنزور صعدة يوما وقد عمرت وعدت مدينة العلم، يأتيها الناس من كل مكان لزيارتها ويأخذوا منها روح المقاومة والصمود. صعدة هي رمز الصمود، صعدة لا تقنطي،
صعدة الإنسان لا تجزعي.
أبكيك صعدة، أبكي الصغار،
أبكي الطيور النائحات في السماء،
أبكي الجراحات النازفات من الجبين،
أبكي البراءة سفكت غدرا على قارعات الطريق،
أبكي نساء المتخمات بالأنين همسا في المساء.
آه يا صعدة ليتك تسعدين.
آه آه ليتك يا صعدة تسعدين.
وطني يشيد بطيبك الرحمن، وبطيباتك يشهد القرآن، ويجل حكمتك النبي محمد، ويحفك الإخلاص والإيمان. لو أن لي قصرا بصدرك شامخا، وحدائقا تزهو بها الأغصان، ما حاجتي فيها وحول سفوحها يتقاتل الشبان والشبان. لكنني لو عشت أسكن في العرى، وبنوك حولي كلهم إخوان، كان العرى قصرا مشيدا شامخا، وأنا برغم تعاستي سلطان. الآن نغسل بالتصالح غيظنا، كي لا تشتت شملنا الأضغان، ونزيل أسوار العداوة والردى، فالحقد نزغ والردى شيطان، ونضمد الجرح القديم ببلسم يشفيه حتى تذهب الأحزان، ونعانق الحب العظيم بحضنها، إن القطيعة بيننا خسران، ونعانق الحب العظيم بحضنها، إن القطيعة بيننا خسران.
حكاية وطن. تاريخ مدن وشخصيات رضعت بحضارة مجيدة،
نقوش وآثار تحكي عن ثقافة شعب عربي أصيل.
حكاية وطن
من ذاكرة التاريخ وأسفاره.
إعداد ومراجعة لغوية
سمية الوادعي.
حكاية وطن
حكاية يروي فصولها دراميا لأجيال الغد المشرق.
عبد الله علي.
مشاركة التقديم للأطفال
أيمن عصام
وشيماء الرازحي.
حكاية وطن
نسامع عبر من الماضي
لحاضر الحكمة والإيمان.
المونتاج والإخراج الإذاعي
زكريا الهادي.